بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم ونكمل مع بعض. خلصنا أحد ورجعنا من جبل أحد ورجعنا من جبل الرماة ورجعنا معاكم هنا نكمل. احنا النهاردة حلقة النهاردة مكونة من قسمين، مش كلمة بقى، لا قسمين. القسم الأولاني بداية العشر الأواخر والاستعداد ليها، لازم نقول كلمة ومعنى مهم فيها. والقسم الثاني هو أحداث السنة الرابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم احنا بنهاية غزوة أحد، خلصنا ثلاث سنين من الهجرة، فالسنة دي أو النهاردة آسف أحداث السنة الرابعة. تعالوا نبدأ إزاي؟ تعالوا نبدأ من الأول. الأول نبدأ بالقسم الأولاني. القسم الأولاني بيقول احنا في العشر الأواخر من رمضان. شفتوا يا جماعة الأيام فاتت إزاي؟ امبارح كنا بنقول يلا نبتدي رمضان، النهاردة بنقول هنبدأ آخر عشر أيام. أنا عايز أبتدي الكلام ده بشكل مختلف. ربنا يا جماعة سبحانه وتعالى بيختار من عباده ويصطفي عن يعني تعالى أنت لأ، اللي جنبك تعالى، وتعالي أنت، ممكن اللي جنبها لأ. يصطفي ويختار، ولا يختار أحد ولا يصطفي أحد إلا لخصلة خير فيه سبحانه وتعالى، وهو أعلم بالقلوب وهو أعلم بالنفوس وهو أعلم بالكون، فهو يصطفي لأنه العليم سبحانه. ما تقولش ليه فاصطفى واسمع مثلا وهو بيتكلم على الاصطفاء وهو بيقول لسيدنا موسى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. تحس أن الاصطفاء ده حاجة عظيمة جدا. اسمع وهو بيقول لمريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اسمع وهو بيقول لموسى وأنا اخترتك فاستمع. شوفوا الاختيار، الاصطفاء. اصطفى يا اخوانا من البشر الأنبياء، وبعدين رجع اصطفى من الأنبياء أولي العزم من الرسل، وبعدين رجع اصطفى من أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فجعله خاتم النبيين، وبعدين اصطفى له أصحابه، وبعدين اصطفى له أمته، وبعدين اصطفى أمته على باقي الأمم وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبعدين اصطفى من أمته الشهداء وقال لهم ويتخذ منكم شهداء، مش أي حد بيموت، ورجع اصطفى من أمته أهل القرآن وسماهم أهل القرآن أهل الله وخصته. اصطفاء. واصطفى من الملائكة جبريل، واصطفى من البلاد مكة، واصطفى ومن الشهور اصطفى رمضان، واصطفى من الأيام أيام ذي الحجة، واصطفى من الليالي، كل ده عشان أوصل لده، واصطفى من الليالي ليلة القدر، فخلاها في العشر الأواخر من رمضان وخباها وسطهم علشان يتجلى اسم الله الستار على الليلة دي، علشان اللي هيجتهد هينال الجائزة، فسماها ليلة القدر. والغريب انه اصطفالها اللي يحضروها كل سنة. يا جماعة شوف اصطفاك قد ايه، انا وانت الناس اللي بيشوفونا دلوقتي من كل البشر من الستة مليار اصطفاك وطلعك مسلم، وما كانتش بشطارتك انما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى. وبعدين رجع اصطفاك من المسلمين تحبب اليك الايمان في رمضان انك تعبد وتقدر، وبعدين رجع اصطفاك ودخلك رمضان وفي ناس ماتت، وافتحوا صفحات الجرايد في ناس ماتت ليلة رمضان وياما ناس ماتت في شعبان، وبعدين رجع اصطفاك وعيشك 20 يوم من رمضان عشان يدخلك العشر الاواخر من رمضان، عشان يقول لك انا اصطفيتك واصطفيتك واصطفيتك وبلغتك الليله دي. اوعى تضيع الليله دي عشان يكتمل الاصطفاء ويكتمل الاختيار. يا ترى انا كده حششتكم الليله مهمه قد ايه، واحنا مكرمين قد ايه ان احنا نحضر النهارده ونسمع الليله دي. يا جماعه النهارده ليله وتريه، ليلة 21 وفضل 9 أيام، ودول أغلى أيام، والليلة اسمها ليلة القدر. عارفين اتسمت ليلة القدر ليه؟ من قدرها، عظيمة القدر. يقول لك فلان قدره عظيم، فهي ليلة شرفها ومنزلتها وقدرها غالي 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 وعظيم جدا جدا جدا، لدرجة إن ربنا يقول لنا وما أدراك ما ليلة القدر. مهما حاولتوا تتخيلوا قدرها ومنزلتها وعظمتها وثوابها قدرتكم على التخيل اقل من قيمه ليله القدر. عشان كده قام قايل لنا وما ادراك قدره البشر على تخيل ثواب الليله دي مش هتقدروا تتخيلوه. تخيل لما ربنا يقول لنا وما ادراك ما ليله القدر، تخيل هتاخد ثواب قد ايه فوق اللي انت هتتخيلوه. وما ادراك ما ليله القدر، وقيل انها اتسمت ليله القدر مش بس عشان قدرها عظيم، ولكن علشان فيها تقدر ارزاق العباد، وفيها يقدر سعادة العباد أو شقاء العباد، ضلالهم أو هدايتهم، أحوالهم السنة الجاية. هتقولي هي مش مكتوبة عند الله في الأزل، مكتوبة عند الله في الأزل، لكن تسري في عالم الناس وتنزل إلى عالم الملائكة وتبدأ سريانها في العالم في هذه الليلة، وكأن صحائف الملائكة تجدد سنة كل سنة فيكون فيها كل ما سيكون هذا العام، فهي ليلة تقدر فيها أرزاق العباد. تخيل يعني أنت هيكتب كل عملك سعادتك وهديتك وعبادتك وانت بتصلي وانت بتتعبد او وانت غافل في العشر ايام الاخيره من رمضان. فتخيل قيمه الليله دي، وبعدين تخيل ربنا وهو بيقول تنزل الملائكه والروح فيها، يعني كل دي شرط القدر يا اخوان. تنزل الملائكه، مش تنزل، تنزل يعني تفرق ايه؟ تنزل يعني كميات قليله، لكن تنزل كامطار السماء، حشود من الملائكة نزل، مهرجان احتفال السماء بليلة القدر. اشمعنى دي ليلة بداية رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني دي اللي احنا بنقوله النهاردة ليلة القدر مرتبطة بالسيرة ارتباط شديد جدا. دي ليلة بداية القرآن، هو احتفال بإيه؟ احتفال بالقرآن، احتفال ببداية رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا يا جماعة، تنزل الملائكة، جموع وجموع، حشود وحشود، أعداد هائلة من الملائكة تنزل خصيصا في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح، وينزل جبريل يتفقد الرسالة اللي نزل بيها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في السنة. أخبار الرسالة إيه؟ الرسالة اللي حملها هو 23 سنة كيف تسير في الأرض. فتخيل أي ليلة احنا بنتكلم عنها، وتخيل ربنا وهو بيقول سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني إيه سلام؟ ليلة يسالم الله فيها عباده. متخيل لما ربنا يقول لكم عندي في هذه الليلة أن أسالمكم، طب وربنا لما يسالمنا يحصل إيه؟ يحصل عفو، ويحصل مغفرة، ويحصل عتق من النار، ويحصل إجابة دعاء، ويحصل رضا، ويحصل أن ينقلب حالك من مغضوب عليك إلى راضي عنك بعبادتك في هذه الليلة. ليلة يسالم الله فيها عباده، سلام من الله، وسلام من الملائكة اللي نازلة تدعو لك بالمغفرة والاستغفار، وسلام في الأرض لا للشحناء في هذه الليلة، سلام هي، والسلام فيها من ساعتين ثلاثة حتى مطلع الفجر، الليلة كلها. بحيث لو أنت أدركت وقت من الليلة كأنك أدركت، عشان ما تقولش يا ترى هي الساعة كام، هي الليلة كلها من ساعة المغرب أو من ساعة العشاء لغاية صلاة الفجر، السلام والعفو وإجابة الدعاء مستمرة، عشان لو نمت لك ساعتين ثلاثة ما تقولش لا 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 لا، ادركها في أي وقت. وكل ما خدت وقت أطول في إدراكها، وكل ما عبدت وقت أطول أنت تعرض نفسك للعفو والعتق والمغفرة، عشان لو تقولي طب كم ساعة، كل ما زودت كل ما السلام وكل ما الرحمة والعتق. شايف؟ طب ثوابها إيه؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. خلي بالكوا احنا كل ده بنتكلم على الصورة، ما بنجيبش كلام من عندنا. ليلة القدر خير من ألف شهر، من 84 سنة عبادة. ألف شهر يعني 84 سنة، يعني متوسط عمر البني آدم أو يمكن زيادة شوية. فلو عبدت ربنا في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتعبد ربنا. الركعتين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة وقت بتصلي بين إيدين ربنا. دمعة العين في الليلة دي كأن بقالك 84 سنة بتبكي من خشية الله. الدعاء في الليله دي كان تقبيله ايد الام او الاب في الليله دي كان بقالك 84 سنه دار بهما. انت متخيل الليله دي عامله ازاي؟ وفوق كل ده وما ادراك ما ليله القدر، كل تصوره اقل الثواب اكبر. يعني كاني متخيل كفه حسناتنا وسيئاتنا، وادي الحسنات وادي السيئات، فتيجي ليله القدر والامور متوازنه، فتيجي ليله القدر فتدركها وربنا يمن عليك انك تجيبها، ففجأة كفة الحسنات تعظم وتعظم وتعظم، دمعة العين كأن بحر اتحط. 84 سنة عبادة، تخيل يحصل ايه في كفة الحسنات فجأة؟ فتعتق ويتغسل لك وترحم. شايفين يا جماعة الثواب؟ فالثواب ثلاث حاجات: كنوز حسنات تتحط في كفة الميزان وهي ليلة عتق من النار، تعتق ليلة عتق، الثالثة ليلة إجابة الدعاء. فإيه رأيك في الثلاثة دول؟ تدور عليهم وتبحث عنهم وتبذل جهدك فيهم ولا لا؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في الليالي دي؟ الحديث يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى العشر الأواخر أحيا الليل. طب هو النبي ما كانش بيصلي الليل بيصلي الليل، لكن أحيا الليل، خلاص ما عادش وقت للنوم، أحيا الليل وأيقظ أهله. يعني ما فيش حاجة اسمها الستات عندنا ما أصلا حنام أصلا، قومي صلي يلا، كل البيت بيصلي وأيقظ أهله. كان ممكن يسيبهم في بقية الأوقات يناموا، ما فيش، يعني كله يتحرك وأيقظ أهله. التالتة وإيه؟ وشد المئزر. عارفين داخل حقل وبيشمر وبيربط الحزام على وسطه علشان بقى أهو النبي صلى الله عليه وسلم شد المئزر جاي من هنا. قال يعني طب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيت السنة كان عامل إيه؟ طب في العشرين الأوائل كان عامل إيه؟ أكثر من كده؟ يا جماعة بقى خلاص ما عادش في وقت للنوم، ما عادش في وقت، كله يشد على قد ما يقدر على آخر درجة ممكنة من العبادة من الطاعة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر طوى فراشة، يعني إيه؟ لم الفرشة، ما عدناش بقى حنام ونرحرح ساعات قليلة ننامها. طب ونساء؟ كله زي الرجال. طب والنساء اللي عندهم عذر او عندهم فتره نفاس او 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 حيض او الى اخره، لو انت بنيتك ان انت يا رب اشهد انا عايز اعبدك جدا جدا، تاخدي نفس الثواب بتاع الناس التانيين. وما كان الله ليضيع ايمانكم، بس نصيتي بالدعاء وبالذكر، تكتري الدعاء قوي وتكتري الذكر قوي وتسمعي كلام الدين قوي علشان تفضلي فيها. اول ما تخلص على طول تقومي داخله على العباده. نتوسط ايه يا جماعه ونتفق على ايه؟ من النهارده هنشد في الدعاء قوي، خلاص بقى قيام ليل وتهجد وعباد، هنعبد على قد ما نقدر لان احنا بنتكلم خلاص في العشر الاواخر. طيب لعل يكون وصلت الاحساس بالعشر الاواخر وندرك احنا داخلين على ايه. الليله دي ليله وتريه يا اخوانا. تعالوا ندخل وخلصنا القسم الاولاني، ندخل على ما بعد احد. احنا فين دلوقتي؟ احنا في سنة 4. هو ايه اللي حصل؟ تعالى نراجع كده بسرعة. اول سنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا الاول المرحلة المدنية هدفها ايه؟ تأسيس الوطن. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤسس وطن، بيأسس بلادنا صلى الله عليه وسلم. طيب اول سنتين هتعمل ايه يا رسول الله؟ اول سنتين النبي صلى الله عليه وسلم عايز يربط المجتمع ويشبك المجتمع ويحل المشكلة الاجتماعية اللي حكينا عنها، ان المجتمع فيه مشاكل كتيرة وفي طوائف كتير، فبيجمع النبي صلى الله عليه وسلم في السنتين الاولانيين. وشفنا ازاي ان النبي نجح، وان في سنتين بس اللي دول محتاجة تعمله في 50 و60 سنة خلصه النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين. في اخر السنة الثانية جت غزوة بدر، احنا بنراجع الاحداث عشان نحفظها. خلصت غزوة بدر، انتعش المجتمع جدا وبقى في منتهى القوة والروح المعنوية عليت جدا جدا. جت سنة 3 جت غزوة أحد، حصل انتصار المسلمين. احنا النهاردة خلصت غزوة أحد، فاحنا النهاردة في نهاية سنة 3 أو كل داخلين على سنة 4. لكن خلوني أخذ اللقطة واحنا راجعين من غزوة أحد، راجعين عاملين ازاي؟ أولا هي هزيمة ولا مش هزيمة؟ أغلب كتاب السير لما تقرأ كتب السيرة تلاقي أغلب كتاب السير بيقول لك لا مش هزيمة. وانا الحقيقه مش عارف، هل بيقولوا مش هزيمه لانها عسكريا الجيشين انفصلوا وما حصلش ان حد هزم حد فلو كده يبقى ماشي، ولا بيقولوا مش هزيمه علشان ما يصحش ان يتقال ان المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم معاهم هزموا في احد؟ فلو ديا انا مش شايف ان في عيب ان هو يتقال ان حصل انتصار وحصل هزيمه. لو من عسكريا ما نقدرش نتكلم كلام العسكريين يمشي هزيمه ولا مش هزيمه، لكن لو بتتكلموا من ناحيه ما يصحش نقول كده، لا بالعكس. ليه؟ لان التجربه بتاعت احد دي تجربه للامه ليوم القيامه. هتعصوا امر ربنا، هتعصوا امر رسولكم، سنن ربنا ماشيه في الكون، ما بنحبيش حد، ما فيش حاجه. اصل احنا امه المسلمين ما ينفعش ننهزم، اصل احنا احفاد الصحابه ما ينفعش ننهزم. مفيش، نحن أبناء الله وأحباؤه فما ينفعش حد يلمسنا. تخطئوا تسقطوا، حتى لو بنا النبي ويجرح النبي بسبب أخطائكم. درس قاسي، درس بيقول اتعلمي يا أمة ليوم القيامة، حتى لو نبيكم معاكم هتعصوا الأمر،
هتخلفوا قوانين الكون، هتخلفوا قوانين النجاح، لان هم لما نزلوا من على الجبل بوظوا الخطه. هتخلفوا قوانين النجاح في الدنيا هتنهزموا، وحيشري هذا الكلام ليوم القيامه. وكويس انه يحصل في عهد نبيكم، وكويس انه يحصل ونبيكم مؤيد بالرساله ومؤيد بالوحي، عشان تعرفوا ان الموضوع ده ماشي ليوم القيامه. وانظروا على اخر 200 سنه وانتوا تصدقوا ان هو ماشي ليوم القيامه. هتتخلوا عن اسباب النصر، هتتخلوا عن طاعه ربنا، عن طاعه الرسول، عن النجاح في الدنيا، هتنهزموا وتفضلوا مهزومين حتى لو دعيتوا 200 سنه. لان مش بالدعاء لوحده، بالدعاء والعمل. ادعوا مفيش فايده، ونيجي كل رمضان ونقول ده احنا موتنا نفسنا في الدعاء وعيطنا يا رب انصرنا. عملتوا حاجه؟ ضحيتوا عشان الرساله؟ بذلتوا؟ لا يا رب. هتفضلوا كده، هتفضلوا كده. ده نبيكم كان موجود ومعروف. انا لا اجد اي عيب انها لو كانت هزيمه ان احنا ما نخجلش ان نقول كلمه هزيمه، لكن تعالوا نحترم راي العسكريين ونحترم راي كل اللي فاتوا، ونقول ان انكسار الجيش نسميها انكسار، نسميها انكسار، لكن الدرس يكون واضح قدامنا. راجعين المسلمين، متخيلين الحالة النفسية للمسلمين وهم راجعين؟ مات 70. شفتوا دموع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة موت حمزة رضي الله عنه؟ النبي متأثر جدا. خلي بالكم في ناس من اللي راجعين الرماة ما ماتوش، بعضهم ال 40 اللي نزلوا موجودين وحاسين ان هم السبب. طب نفسية النبي عاملة ازاي ناحيتهم؟ طب احساسهم ايه بالخجل؟ عايزين القلب تشق وتبلعهم؟ طب المنافقين هيستقبلوهم ازاي في المدينة؟ انا عايزك تتخيل الشكل في المدينة، هيستقبلوهم ازاي؟ متخيل؟ وتنزل ايات سوره ال عمران بتتكلم المنافقين عمالين يقول لهم ايه؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. كلام بقى، كلام جارح، كلام يوجع وهم راجعين. طب اليهود في المدينه بنو النضير وبنو قريظه بيبصوا للمسلمين ازاي؟ طب ما احنا كده ممكن نقطع الدستور اللي احنا اتفقنا عليه. طب القبائل العربيه المحيطه، خلي بالكم اثار احد خطيره جدا. احنا هنعاني النهارده الحلقه دي سنه 4، كل سنة 4 معاناة لآثار 40 واحد عصر النبي. كأن ربنا بيقول لنا الرد، رد معصية الرسول ومعصية ربنا، رد عدم اتخاذ أسباب النجاح هيكون قاسي سنة كاملة. مش مسألة إن أحد مات 70 وبس، وإن النبي انكسرت رباعيته واتجرح وشه وتعور وجه النبي وبس. أنتوا هتعانوا لمدة سنة بسبب عدم طاعتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة كل سنة النهاردة. درس قاسي. سنن ربنا ماشيه في الكون ما بتحديش حد. النبي صلى الله عليه وسلم شايف بقى الجيش وهو رجع حسيته كده. طب بقيه القبائل بتقول يا دي هيبه المسلمين اتهزت، طب احنا ليه عاملين تحالفات معاهم؟ مش انا قلت لكم ان النبي كان عامل تحالفات طول الطريق مع القبائل ان ما فيش دعوه بيني وبين قريش، والقبائل بدات تقبل كده؟ لا يا عم، نرجع لقريش. قريش زعيمه العرب، ده هم بس كده بدر يعني كانت قريش مستهونه بيهم. لا لا لا، زعيمه العرب انقض عهودك مع محمد. شايف 40 عملوا كده؟ حصل كده. فما بالكوا بملايين وعايزين الأمة كانت تقوم؟ مستغربين إن حالنا يبقى كده وفي ملايين أصلا لا طاعة الله ولا طاعة الرسول ولا الأخذ بأسباب النجاح في الدنيا؟ طبعا اللي خد أسباب النجاح من غيرنا من الأمم هو اللي يقود وهو اللي يكبر. حاجة منطقية، نتيجة منطقية. أحد بتقول كده. فشايفين الوضع الخارجي والوضع الداخلي؟ الوضع الخارجي بيقول قريش ازدادت قوة وبدأت تقول طب ما نجيب معركة تانية نهزم فيها المسلمين. ده قريش بتفكر كده وهي راجعة لمكة. أبو سفيان عمال يفكر في الحكاية دي، إحنا ليه ما خلصناش أحد؟ إحنا ليه انفصل الجيشين وروحنا؟ ما كنا ندوس زيادة. وهو راجع بيفكر كده. يهود المدينة ومنافقين المدينة الفرصة مواتية. العرب حوالين المدينة هنخلف الوعود ونرجع لقريش ونغدر بمحمد. الصحابة إحباط نفسي شديد. طيب بص بقى، خلي بالكوا بالاضافه لكده في مشكله ثانيه. ايه هي؟ ان بدات تطلع مشكلات فكريه، يعني ايه؟ افكار جديده صعبه. زي ايه؟ بدا المنافقين يقولوا للمسلمين انتوا عارفين انتوا انهزمتوا ليه؟ عشان انتوا مش مؤهلين للشورى، ان يتخذ رايكم غلط. خلي بالكوا كلمه الشورى كانت جديده على العرب، يعني حاجه جديده ان احنا ناخد راي الناس وان الناس يبقى لها راي، دي كانت حاجه جديده. امال ايه النظام؟ قائد القبيله هو اللي بيقول الناس تسمع الكلام. فكل العرب متغاظين ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل نظام جديد، نظام مش موجود في العالم. تخيلوا النبي قايل الكلام ده، اللي اوروبا بتتشدق الان بالديمقراطيه واخذ الاراء، النبي عمل كده وكانت غريبه على العالم من 1400 سنه. فقالوا لهم انتوا مشكلتكم ان انتوا غير مؤهلين، انتوا غير ناضجين ان يتسمع كلامكم، انتوا مالكوش راي، واحد بس اللي يتكلم، القائد بس اللي يتكلم وانتوا تسكتوا. دي مشكلة فكرية. فالصحابة بدأوا يتلخبطوا. اه صحيح، ما هي الشورى هي كانت غلط، كان المفروض نسمع كلام النبي. وحاجة تانية، بدأوا الصحابة يقولوا ايه، احنا ازاي يبقى معانا النبي وما ننتصرش؟ وبدأت المنافقين يقولوا لهم ازاي هو رسول وتتقتل كده، احنا ما سمعناش عن الرسول حصل له كده في معركة قبل كده يتقتل 70 وهو يتخبط، ازاي ده، ازاي يبقى رسول؟ فالصحابة متلخبطين. وبدأ الصحابة يقولوا فين الملائكة؟ ازاي طب الملائكة نزلت في بدر واحنا منتصرين، لما نيجي في احد واحنا مغلوبين ما تنزلش الملائكة؟ ليه ما نزلتش الملائكة؟ والنبي نفسيته هينزل بقى القرآن. سورة آل عمران دي عظيمة يا اخوانا، ينزل القرآن. اول حاجة تنزل في سورة آل عمران وشاورهم في الأمر. انك تاخد رأي الناس ده مش اختيار، ده مبدأ للإسلام. حتى لو النتيجة هزيمة مهما كانت النتائج، مفيش واحد ينفرد بالرأي، الناس لازم تقول رأيها. يا جماعة ده قرآن، ده قرآن، قرآن بيقول اتهزمتوا وتفضلوا تاخدوا رأي الناس. فديا ده مش رهيب. الحاجة التانية، احنا انهزمنا ليه؟ تقوم نازلة الآية أولما أصابتكم مصيبة، ازاي ننهزم ومعنا الرسول؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، انتوا كنتوا في بدر قتلتوهم أكثر، قلتم أن هذا ازاي يحصل لنا كده؟ قل هو من عندي أنفسكم. شوفوا الوضوح، احنا مش هنحادي حد، في سنة اللي يكون غلطته هتجازه حتى لو معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو معك رسول الله. منهج عظيم يا اخوانا، منهج كله يعني اتزان. الحاجة الثالثة، أين الملائكة؟ يقوم تنزل الآية تقول وما جعلناه إلا بشرى. نزول الملائكة مش الملائكة اللي بتنصر. وما جعلناه إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به، ده تثبيت. وما النصر إلا من عند الله، ربنا اللي بيجيب النصر لما يلاقي رجالة يستحقوا النصر. طب نفسية النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا آل عمران عمالة تعالج أفكار، وأفكار مفيدة لنا لغاية النهاردة. لازم تاخدوا رأي الناس، واحد. اتنين، الهامة جدا جدا جدا، ربنا مش هيحابي اللي هيترك سنن ربنا في الكون. النبي صلى الله عليه وسلم نفسيته متغيرة على الصحابة، فتنزل الآية فبما رحمة من الله لنت لهم. لا، ما تغيرش قلبك عليهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعفوا عنهم. شوفوا ربنا بيكلم النبي ازاي، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، اوعى تغير. طيب الصحابة اللي زعلانين واللي حاسين باحباط هيعالجهم القرآن؟ القرآن بيعالج كل الناس، هيبدأ يعالج الصحابة لنفسيتهم. يا جماعة القرآن تعاملوا معاه كده، لما تقرا القرآن في ضوء الأحداث اللي نزل فيها تبدأ تستفيد منه في حياتك أكثر. فيبدأ القرآن هيعالج الصحابة اللي عندهم إحباط. ولا تهنوا، معلش عارف اللي بيطبطب على حد، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح، لو كنتوا تعورتوا شوية فقد مس القوم قرح مثله، ثم هم كمان اتبهدلوا. معلش، وتلك الأيام نداولها بين الناس هتنتصروا ثاني. شوف المعالجة القرآنية للنفوس. إن تكونوا تألمون، اتوجعتوا، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. انتوا عايزين جنة. طيب رجع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي رجع، أنا متخيل حالة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. النبي عمال يفكر صلى الله عليه وسلم، عايزين نرفع الروح المعنوية، الروح المعنوية نزلت خالص للصحابة، عايزين نرفع الروح المعنوية وعايزين نسترد الهيبة، وعايزين نكسر عند قريش انها عملت نصر، وعايزين نكسر عند قريش انها ممكن تفكر انها ترجع علينا تاني. طب هنعمل الحاجات دي كلها ازاي؟ هتعمل الكلام ده كله ازاي يا رسول الله؟ ازاي نحقق الكلام ده؟ بص هيعمل ايه صلى الله عليه وسلم في 24 ساعة. احنا النهاردة روحنا من احد، على فكرة وهو مروح من احد ما قدرش يوصل للمدينة على طول، فصلى العصر في مسجد اسمه مسجد المستراح. شوفوا من اسمه مش قادر صلى الله عليه وسلم، 57 سنة، 56 57، فمش قادر يوصل لغاية المدينة يصلي هناك، تعبان إن شاء الله. والصحابة تعبانين، أجهدوا إجهاد شديد في المعركة، فصلى. والمسجد موجود لغاية دلوقتي، اسمه مسجد المستراح، أهل المدينة قدامي بيهزوا دماغهم عارفينه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المستراح ورجع. هنصحى الفجر هيفاجئ الصحابة بقرار. النبي علم إن قريش بتستريح ليلتين بعد ما مشيت على بعد 8 ميل، لأن هي كمان إيه؟ تعبانة. هتعمل ايه يا رسول الله؟ هنغص عليهم ان هم شاعرين بالانتصار، وهرفع الروح المعنويه للمسلمين، وهسترد هيبه المسلمين في المنطقه في نفس اليوم. حاجه رد فعل سريع وقرار خاطف. ايه هتعمل ايه يا رسول الله؟ بعد ما يصلي الفجر يقوم واقف بين المسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإني خارج الآن لملاقات قريش ولا يخرج معي إلا من خرج بالأمس. ليه؟ عشان لازم أرد لهم روحهم المعنوية، هم دول بس محدش عشان يطلع. هو النبي عارف إن قريش مش هتحارب وهو مش هيحارب، بس لازم يبان قدام الدنيا كلها، لأن لو قعدنا في المدينة ونمنا على كده الروح المعنوية هتنهار، ومش ضامنين بكرة مين يهاجم المدينة. ده يمكن قريش اللي على بعد 8 ميل أبو سفيان يفكر ويرجع تاني، كله يطلع. صلى الله عليه وسلم طول عمره مبادر، عمرنا النبي رد فعل أبدا. ودي مشكلة أمتنا، إن احنا بقالنا سنين طويلة في رد الفعل، احنا في ردود الأفعال، فدايما الفاعل هو المنتصر لأنه هو اللي بيقلب لك خطتك، لكن المبادر حتى لو أضعف يكسب لأنه بيربك اللي قدامه فيخلي الثاني في رد الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم مبادر، فيطلع الجيش هو محدش قال له لا مش طالع يا رسول الله. اتعلموا بقى الطاعة من الرماة، محدش قال له لا يا رسول الله معك. طب والجرحى يتشالوا ويطلعوا. انت متخيل؟ دي مش قسوة، ده رد اعتبار من نبي عظيم خبير بنفوس الناس وعارف العرب هتسمع ازاي. تخيل جيش ناس شايلة بعضها وطلع، شايف التضحية تضل والتضحية، شايف العطاء تضل والعطاء، شايف الجرحى اللي مقلوش بقى كفاية بقى كده يا رسول الله، في 70 ميت واهاليهم موجودين في المدينة، محدش راح قال له يا رسول الله موت عيالنا كفاية بقى كده. لا، اصل الرسالة غالية يا اخوانا. خلي بالكم يا اخوانا، كل الحروب دي وكل المشاكل اللي احنا داخلين فيها عشان كلمة واحدة، خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش ادي رسالتي. انا مش عايز احارب، انا اول كلمة قلتها السلام، انا مش نبي الحرب، انا نبي المرحمة، انا نبي الرحمة، لكن لازم ابلغ رسالتي. ان شاء الله تتقطع رقبتي هبلغها، ولو ادى الامر انكم هتقفوا قدامها لدرجة ان انا اضطر ان انا احارب هحارب، بس خلوا بيني وبين الناس، ما تمنعونيش ان انا اكلم الناس. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم كل بقى اللي احنا فيه ده يا جماعه وكل اللي هيحصل سنه 4 عشان كلمه الرساله. ناس ضحت عشان كلمه الرساله، الناس اللي بتسمعني مستعده تضحي عشان الرساله؟ هي كده الرساله، مفيش حاجه من غير ثمن يا اخوانا. عايز تاخد حاجه غاليه لازم تدفع الثمن، مش عايز تدفع الثمن خلينا متخلفين على طول. طول ما احنا طول ما لقمه العيش اغلى من الرساله، طول ما الروح اغلى من الرساله، ثم نقطة الدم أغلى من الرسالة، يبقى ما فيش هدف. ثم عاطفتنا تجاه ديننا، ثم عاطفتنا تجاه الإسلام، ثم عاطفتنا تجاه إصلاح الأرض أبرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا وعايزين نخففهم ونجيب لهم من يشفيهم ونجيب لهم الدكتور. لو عاطفتنا تجاه الرسالة أبرد من عاطفتنا تجاه أولادنا لو بيموتوا بين إيدينا، يبقى ما فيش هدف. لازم العاطفة تجاه الرسالة والاستعداد لحمل الرسالة تكون أعظم. ناس كتير بتتصل بيا كل يوم تقول لي أنا بسمع الحلقات ببقى في آخر الحلقة عايز أكسر الدنيا أعمل إيه؟ ما تسألنيش أعمل إيه؟ إنما ابدأ اتحرك وفكر، وهنلتقي في الطريق ده وهنعمل نهضة سوا، بس تفكر أنت وتتحرك أنت، وما تستناش تحط إيدك وتقول ما هو وتبرد بعد رمضان تقول ما هو ما حدش طلب. أنت اشتغل وفكر، أنا أقدر أفيد الرسالة إزاي؟ كل ده عشان الرسالة يا رسول الله. كل ده هيطلع الجيش حمراء الأسد على بعد 8 ميل، هيوصلوا حمراء الأسد، هتفاجئ قريش يا نهار أبيض، هو مش اتغلبوا؟ إيه اللي مطلعهم؟ ما بنزهقش أبدا مصرين. النبي صلى الله عليه وسلم بيرفع روح المعنوية بيقول للعرب من حواليه إحنا لسه بقوتنا، بيقول لقريش أوعي تفكري تهاجم المدينة، أنا اللي طلع لكم. إن شاء الله شايف الرؤية والتفكير. يوصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد، أول ما يوصل حمراء الأسد أبو سفيان يتهز، فيعمل ايه؟ يقول نبعت واحد من عندنا يخوفه. فيبعت واحد من قريش يقول يا محمد ما الذي جاء بك؟ قريش قد لبست جلود النمور يستعدون لقتالكم حيكسروكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعد ما قلت امام الناس، قول قدام الصحابة. فيعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسمعه يبص النبي، بص النبي هيعمل ايه؟ ويبص لهم ويقول قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فيصرخ الجيش حسبنا الله ونعم الوكيل. تخيل جيش عمال يردد بصوت عالي حسبنا الله ونعم الوكيل، انت متخيل الرب بتعمل ايه؟ وتخيل الراجل هيبعت لابو سفيان رساله بتقول ايه؟ ده ابو سفيان هيموت في جلده من طريقه حسبنا الله ونعم. وينزل قول الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله، بتنصف الآية بتنصف اللي حصل، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. حد يصدق ان دول اللي مهزومين امبارح؟ فيوصل الراجل لابو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحرب النفسية عند النبي عالية جدا، استخدامه ليها عالي جدا، فيجيب واحد من قبيلة خزاعة، وقبيلة خزاعة مشركة، لكن الراجل ده مسلم والنبي قايل له اختم ايمانك. النبي عنده ادوات كثيره بيتحرك بيها، ما بيكشفش كل الورق اللي عنده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الراجل الدون اللي مخبي ايمانه اسمه معبد ابن ابي معبد، ويقول له يا معبد روح لابو سفيان وخوفه. هو مش كفايه الراجل النبي اللي راجع، فيروح معبد لابو سفيان يقول له يا ابا سفيان ان القوم على النبي، طبعا عامل نفسه مش مسلم، ان القوم يتحرقون من الحرقه، يتحرقون عليكم تحرقا وقد جمعوا لكم أضعاف ما جاءوكم به الأمس. فقال أبو سفيان والله ما أرى إلا أن نرتحل، يلا. أم واخد جيشه، ولو كان دخل المعركة يمكن كان كسب، لأن هم أضعاف مضاعفة. لكن النبي بالحرب النفسية ومن هو مبادر، فأنبت، شوف المبادر، أنبت تفكير قريش، وهو عارف أنه هو حيربكهم وهو مش عايز حرب لأن لسه مش جاهزين. أبو سفيان خد جيشه، ودي كانت موقعة حمراء الأسد، ثاني يوم أحد. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المدينة، لكن ما خبيش عليكم الموضوع ما يتحلش بس كده، الموضوع لسه صعب. أحد أكبر بكتير من حمراء الأسد. صحيح النبي عالج جزئيا إن ما حدش هيهاجم المدينة فورا، لكن المكائد بتعد، ويبدأ واحد اسمه خالد بن سفيان. خالد بن سفيان يجمع قبائل في شمال المدينة ويبدأ يحرضهم، ما تيجوا نغزو المدينة وناخد خرفة ونطرد محمد ونبقى احنا زعماء العرب ونواجه قريش وننتصر. خالد بن سفيان شديد الكفر كأنه شيطان، ويبدأ خالد بن سفيان يجمع الجموع ويجهز الجيش هيهاجم المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يدخل في أي معارك جانبية غير مع قريش، هو عينه على إيه؟ على مكة. هو أصلا الهدف مكة، احنا غيرنا القبلة والقبلة باتجاه مكة، مكة هي الموضوع. لو مكة ثبتني بين الناس، لو مكة أسلمت أسلمت العرب، هي دي قبيلة العرب، فما تدخلنيش في معارك جانبية. يا جماعة أحيانا تبقى أنت عندك معركة كبيرة، ويجي موظف صغير في الشغل يعمل معك مشكلة، وأنت عندك هدف كبير عايز تروح له، اوعى تخش في معارك جانبية. واحد يشتمك في صحة، اوعى تخش في معارك جانبية، خليك في الهدف اللي أنت رايح له، تركز على الهدف اللي أنت رايح له. فخالد بن سفيان هيستنفذ قوة المسلمين، وجمع الجيش والجيش جاهز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم جايب واحد من الصحابة، عبد الله بن أنيس، يقول له يا عبد الله الجيش ده جاي حاجبنا. توصل لغاية الجيش وتخش في وسط الجيش وتوصل لخالد بن سفيان تقتله وترجع له. فتخيل بقى عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس ده، فيقول له ايه، بص عشان تعرف قد ايه المهمة صعبة، يقول له صفه لي يا رسول الله، ده خالد بن سفيان ده شكله ايه؟ يعني تخيل هيروح يموت واحد وهو ما يعرفش شكله. فقال صفه لي يا رسول الله، قال اذا رأيته تذكرت الشيطان. قال هذه امر يا رسول الله ما معقولة؟ قال إذا رأيته تذكرت الشيطان وستجد لنفسك قشعريبة من شكله. يقول فخرجت، يا جماعة راجل قوي يعني، يقول فخرجت حتى وصلت فإذا بالجيش قد تحرك وتجهز، فخافت نفسي. ودخلت تخش جوه جيش، تقدر تطلب جيش عشان توقف المعركة، عشان تمحو إن المعركة تبدأ، عشان ما تستنفذش طاقة المسلمين وانت واحد لوحدك. عبد الله بن أنيس كم سنة؟ 27 سنة. فدخل عبد الله بن أنيس يقول فوقفت بين الناس ثم تقدمت أحمسهم وأقول في النبي ما أقول، بقى يعني بقول اللي أنا عايزه، بخبط زي ما أنا عايز، كأني أشدهم تحركا وغضبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه وهو رايح قال يا رسول الله إئذن لي أن أقول، أنا هلخبط الدنيا. قال قل ما شئت. فراح عبد الله بن أنيس حتى أعجب به خالد بن سفيان، يقول والله قبل أن يدلوني عليه نظرت في وجهه فقلت صدقت يا رسول الله، عرفته، بصيت وش عرفته. فجئت إليه وكنت بجواره، فقال لي من الرجل؟ فقال لي من الرجل؟ فلو قال له نسبه أو من قبيلة كذا تبقى مشكلة، هيعرفه هيكشفه، هيجيب الباسبور اللي هو الأنساب بتاعة العرب. فقلت له رجل يحمل من الكراهية لمحمد أشد مما تحمل. ففرح بي، تعبان يعني، ما قالوش طب وريني ومش وريني، لا كده جدع، في ناس بتتاخد بالحماسة. يقول حتى قبلني حارسا له، فكنت أصلي برأسي حتى لا أكشف. راجل كده بصلي بعناية. أنا بقى ويقول لي أصلا وحشاني الصلاة، يقوم داخل مصلي. طب يا حبيبي تعال مصحصح كده. سيدنا عبد الله بن أنيس يقول: حتى تمكنت منه فقتلته في خيمته، فصرخت النساء لما سمعوا صوته، فخرجت فاختبأت 3 ليالي في الجبال لا أكل إلا ورق الشجر. النبي برضو عارف هو بيبعث مين. يا شباب ده احنا مش بنقول لكم كده، ده احنا بنقول لكم صلوا الفجر، ده احنا بنقول لكم نجحوا في كليتكم، ده احنا بنقول لكم عايزين اختراعات جديدة للمسلمين، ده احنا بنقول لكم يعني. شايف عبد الله بن أنيس يقول: واختبأت حتى اقتربت وعدت الى المدينة سليما الحمد لله، وتفرق الجيش، لان هو اللي كان جمعهم. شوف اولا شوف خطة النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو بيجيب حاجة جيش جاي يحاربنا، مين يفكر طب ما تروح تخلص الجيش من هناك قبل ما يجي. تاني حاجة بص عبد الله بن أنيس ومجدعته، فرجع عبد الله بن أنيس فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الي من بعيد قلقا اللي حصل، فقال لي النبي: أفلح الوجه؟ الوجه جاي بخير؟ فقلت: نعم يا رسول الله يا رسول الله. فقال: الله أكبر، تعالى يا عبد الله. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني سأكافئك. فقلت: بما يا رسول الله؟ أي وحي كفئني. فقال: انتظرني حتى آتيك. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، عارفين انتم القصة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ثم خرج وأعطاني عصاه، عصايا مش عصيته كمان، عصا كده، وقال: خذ هذه يا عبد الله. فقلت: أهذه المكافأة يا رسول الله؟ بعد كل اللي أنا عملته ده وتديني عصايا وتقول لي هي دي المكافأة؟ فقال النبي: خذ هذه يا عبد الله، ردها إلي يوم القيامة أدخلك بها الجنة. يقول عبد الله بن أنيس: والله ما فرحت بشيء كفرحتي بهذه العصا. الجنة غالية يا وفد، الجنة غالية أوي 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 أوي. ويا بخته اللي يطمئن في الدنيا ان هو رايح جنة، ومش هنطمئن الا باعمالنا اخوانا وبجهدنا لديننا، مش بصلاتنا وصلنا وبس. يقول عبد الله: فوالله ما تغادر يدي العصا، ولا اخرج من بيتي واتركها، وانها في يدي، فاذا نمت وبت في فراشي اخذها في صدري. الجنة كنا غالية قوي. شوف النبي ازاي ربطه بالجنة على طول. ولقد امرت ان تدفن معي في قبري، تتحط معايا في القبر، حتى اذا قامت القيامة وخرجت من مقامي من قبري اأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم واقول له: العصا يا رسول الله ادخلني الجنة، ادي العصايا بتاعتك يا رسول الله، تفضل دخلني بقى الجنة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي يربط بني ادم بالجنة بعصايا. شفتوا؟ لكن لسه يا جماعه، لسه الازمات سنه 4 كتير قوي. احنا كل ده سنه 4، الازمات كتيره حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الازمات كتيره؟ لسه في ناس بتتربص. يحصل ايه؟ يجي قبيله من قبائل، من القبائل المحيطه بالمدينه، ويروحوا للنبي ويقولوا له: احنا عايزين نتعلم الاسلام، احنا عايزين نتعلم القران، ما تبعت لنا ناس يعلمونا. فيبعت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في تحالف بينه وبين القبائل دي، فيبعت لهم النبي 6 من الصحابه: مرثد بن ابي المرثد، خبيب بن عدي، زيد بن الدثنه، عبد الله بن طارق، 6 صحابه يطلعوا. خلي بالك مرثد بن ابي المرثد دون كان له شغله جميله قوي قبل القصه دي، ده قائد المجموعه، قائد الـ6، ده اللي هيعلم الناس القران. يعني ايه شغلته مرثد؟ ده اللي كان بينقل ضعفاء المسلمين من مكه يوديهم المدينه. يدخل مكه متسللا، الناس اللي مش عارفه تهاجر، ويدخل يخبط عليهم في بيوتهم ويشيلهم من ضعفاء اللي مش عارفين يخافوا. يبقى عامل ازاي مرثد بن ابي المرثد ده؟ يعني باللبناني ابضاي يعني. ومش كده وبس، ده هو مش ابضاي وبس، ده مرثد بن ابي المرثد راجل جدع ومؤمن جامد، عشان النبي يديله مهمه زي دي. مرثد بن ابي المرثد وهو بيخش مكه بالليل وبيرجع بالليل، مين اللي بيبقى سهران بالليل وبقى قاعد في سكك مكه؟ الناس الوحشين، الناس يعني الضايعين، الناس اللي بيبقوا سهرانين الليالي. هو رايح لهدف ثاني، فيعرف واحدة اسمها عناق. عناق دي كانت تمارس يعني الرذيلة في مكة. فكل ما هو رايح وجاي بدأت عناق تشوفه شايل ناس ومعدي. فقالت يا مرثد، بدأت تتعرف عليه، هلم إلي، ما تيجي نتصاحب. فقال يأبى علي الله ورسوله. فقالت إذا أفشي خبرك. يقول فعدت إلى المدينة وأنا شايل بقى وإيه، فذهبت الى النبي، هو شاب برضه فن وبشر قلبه اشتغل، يعني قلبه اشتغل مش يعمله حرام معاذ الله. فقال يا رسول الله أأتزوج عناق؟ ساعات يجي لنا شباب يروحوا لأهليهم وتطق في دماغه ساعات فكرة كده ما تنفعش، أأتزوج عناق؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال النبي لي مش بقى عنيك النبي وقال له إيه الكلام الفاضي اللي أنت بتقوله؟ فقال يا مرتد إن تابت وآمنت وأصلحت فانتظر حتى ترى ولا تتعجل. نصيحة غالية قوي من أب لكل شاب او فتاه يرتبط بزيجه ويقول ما انا ههديها، ما هو الشباب يقول لك كده ده انا هخليها تصلي انا هي هتتهدي على ايديا. لا، الاول يا حبيبي تتهدي تصلي وتتوب وتنظر وتتاكد فتره من الزمن، مش عشان عامل الحب والكلام ده وبعد درس تربوي للشباب اللي بيعصوا ساعات اهليهم ويروحوا يتجوزوا جوازات ما تنفعش. درس من النبي اولا ما عنفوش، ثانيا قال له ايه؟ قال له اصبر تتوب وتنصلح وتهتدي وبعد كده نفكر ونشوف. شايف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرتد فسمعت كلام النبي وسمعت كلام القرآن ما تجوزهاش مرتد ابن أبي المرتد. أنا بس بحكي لكم الحكاية دي عشان أوريكم أنه صحابي لكن بشر ما فكرش يعمل الحرام لكن قال لك اتجوزها، ما تنفعكش يا مرتد، مش دي المناسبة لك يا مرتد، لا ما تنفعش. والقرآن يقول له يا شباب اسمعوا نصيحة أب، اسمعوا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، لو مش عايزين تسمعوا كلام اهاليكم وداخل على جوازه يقول لك ما تنفعكش وانت بتقول لهم دي هتبقى زي الفل بعد الجواز، لا يا حبيبي تبقى زي الفل قبل الجواز، ونصبر عليها فتره اسمع كلام النبي تتوب وتهتدي وتؤمن وتنتظر وتراقبها فتره وبعد كده نبقى نتكلم. شوفوا الاسلوب العاقل الجميل. طيب هتطلع المجموعه وهم طالعين إذا بالغدر أول مرة يتغدر بالمسلمين، يقوموا جايبينهم ويبدأوا يقيدوا فيهم. إيه ده؟ أنتوا مش مطلعين معلمكم القرآن؟ إحنا هنبيعكم لقريش، لأن عشان قريش عايزة تاخد ثأرها من محمد بالستة دول. هنبيعكم لقريش ناخد الفلوس، إحنا كل قضيتنا إن إحنا ناخد فلوس. طب إيش أنتوا مش بيننا وبينكم حلف وعهد؟ إحنا بعد أحد خلاص. شفتوا يا جماعة ال 40 ال 10 كل شايف كل دي تداعيات. فياخدوهم يجروا يربطوهم فيجري الستة ويقولوا لا نحارب وتبدأ معركة فيموت أول ثلاثة، يقتل مرتد ابن أبي المرتد شاب أعزب ما كانش لحق يتجوز ويقتل الاثنين التانيين ويبقى ثلاثة خبيب بن عدي وزيد بن دسنة وعبد الله بن طارق. فاستسلموا، قالوا لهم استسلموا ولم نمسكهم بسوء، فاستسلموا فقاموا جايين مقيدينهم. فعبد الله بن طارق قال هذا أول الغدر، فجاي فلفش فقتلوه فما عادش فضل الاثنين من الستة، هياخدوهم ويبيعوهم في مكة. بس هم بعد ما ماتوا الأربعة الأولانيين لقوا واحد من ضمن الميتين اسمه سيدنا عاصم بن ثابت، واحد من الستة، فقالوا مش ده عاصم بن ثابت اللي واحدة اسمها شنافة بنت سعد حلفت لو حد جاب لها راسه عشان كان قتل ولادها في أحد هتنخور الراس وتمثل بيها وتشرب الخمر فيها، بس اقطعوا دماغه ودوها لها. فيفعل الله تبارك وتعالى يرسل الله الدبابير والنحل فتحيط برأس عاصم بن ثابت، كل ما يجي يقربه إن وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب يا رب سبته ليه تقتل؟ مش كده؟ لما المعجزات عظيمة وسهلة كده طب ماتوا ليه؟ ماتوا عشان التضحية، عشان الرسالة لها ثمن، ماتوا عشان تعرفوا إن الرسالة غالية، ناس عشان تعرفوا ان الرساله دي ما جتلكوش على طبق من ذهب، ده فيها دم ودم كتير، ده فيها تضحيه وتضحيه كتير، واللي مش عايز يدفع الثمن مش هياخد رساله، والامه دي ما نهضتش الا بدماء الناس دي. ده واضح قوي قوي، لكن يمثل به ابدا؟ ان الله يدافع عن الذين امنوا. طب ما كان الاول، لا ده الاول ده ثمن مطلوب، لكن هنا تحصل المعجزه ويبدأ. شوفوا الآية، تنزل الآية إن الله يدافع عن الذين آمنوا بإيه؟ ولو بالدبابير. شوف نحلة كائن صغير مش هيقربوا لك يا عاصم، انت راجل يا عاصم، ازاي ربنا يسيبك؟ ازاي يمثلوا بيك يشربوا الخمر في الدماغ اللي بتقرأ قرآن اللي حفظ قرآن؟ لا يمكن ربنا هيسيبك، لكن تتقتل ما انت رايح في الجنة والرسالة غالية. شوفوا انت بتحصل معجزة وانت ما بتحصلش، يجوا يقطعوا الرقبة التنابير تاكل في الايدين. فقالوا اتركوه الى الليل، مش فاهمين إذا جاء الليل ستغادر الدبابير الدنيا هتضلم فنيجي وناخد راسه. ففضلوا رابطين الاثنين الصحابة وفضلوا قاعدين لغاية الليل. فإذا بالمطر يقتل بغزارة قبل المغرب. مطر 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 مطر، وإذا بالسيل يأتي فيحمل جثة عاصب بن ثابت إلى الوادي فلا يعرف له جثة بعد هذه اللحظة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. قد إيه حبه للمؤمنين؟ شفتوا عمل العاصم إيه؟ بني آدم نزله مطر من السماء وبعثه نحل ودبابير في وسط الصحراء. شايف العظيم سبحانه وتعالى ازاي ما نثقش في الله بعد كده؟ ازاي ما نتوكلش على الله بعد كده؟ حتى لو متنا مش هيسيبنا ابدا، هيكرمنا دنيا واخره. وياخدوا الاثنين ويروحوا بيهم لمكه. اول ما يوصلوا مكه صفوان بن اميه ياخد سيدنا زيد بن الدثنه ويقول له بلال قتل ابي، ابوه اللي هو اميه بن خلف، بلال قتل ابي لاقتلنك كما قتله. وينزل سيدنا زيد بن الدثنه ويقعد يضربه بالخنجر الى ان يقتله. يفضل مين؟ خبيب بن عدي. جايين يقتلوه، دخل الشهر الحرام. قال يعني شوف يعني شوف التقوى والورع، مش هنقتله في احنا هنقتله غدر بس مش في الشهر الحرام. فيحبسوه بيت واحد منهم ويربطوه بالحديد ويعينوا عليه واحدة ست اسمها ماوية، دي أمة من الإناء عندها ابنها الصغير وفي البيت. تقول ماوية: فكنت أدخل عليه أقدم له الطعام وهو مربوط في الحديد، أعطيه الطعام ليأكل. تقول: أقسم بالله أدخل عليه فأجده يأكل من قطف من العنب، وما في مكة حبة عنب وما قدمت له عنب وإنه لمحبوس. إن الله يدافع. شوفوا ربنا تبارك وتعالى محبوس وهتتقتل يا خبيب، هتتقتل وخايف بس هننصح على قلبك ونطبطب عليك. شايف رحمة الله تبارك وتعالى؟ شايف إزاي يرسل الرحمات وسط المأساة عشان يقول لك دي حاجة ودي حاجة؟ في معجزات بس اللي يستاهلها، وفي معجزات للرجاله. ويفضل سيدنا خبيب بن عدي كده في يوم من الايام خلاص الاشهر الحرم هيخلص، فانباعت لماويه نده عليها قالت: نعم. قال: هل لك في ان تعطيني حديده؟ موس ليه؟ قالت: قال لاقص الاظافر واهذب الشارب واحلق الابط لالقى ربي وانا في خير حال. جميل قوي حاجه بنحكي عن نماذج، يا ريت ان شاء الله يطلع شباب زيهم على طريقهم ان شاء الله. فجابت له الموس، فبدا بقى بيوضب نفسه. فهو قاعد بيوضب نفسه متكتب بالحديد زي ما هو، ابنها الصغير بدا يحبه. فالولد لقى شخص جميل محبوس بس جميل، فالولد راح قعد على حجره. تقول: فدخلت عليه فاذا بابني في حجره والموس في يده، ففزعت فزع عرفها خبيب. فقال: أتخافين أن أقتله؟ فلم أرد، مش عارفة ترد. آه طبعا. فقال: ما كان لي أن أفعل ذلك وأنا من أصحاب محمد. عظيم عظيم في كل حاجة. شوف تربية النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقتله؟ طب أنت لو منه ها؟ طب ما ناخد الولد وحط البتاع، مش هموته ولا حاجة، هحط الموس على رقبته، طلعوني بره البلد اسيب لكم الولد، مش كده؟ ده حقه، ده اتغدر بيكم هاخده بيكم، طلعوني بره فكوني، اي حركه هقوم دادح، مش كده؟ لا، الابرياء ما لهمش ذنب. ده ديننا يا اخوانا، ده اسلامنا يعني، والروايه صحيحه، احنا كده فاهمين الاسلام. انا قتلك رجل لرجل واخد حقي على غدرك احاربك، لكن اقتل بريء. خالد بن سفيان يستحق القتل ويقتل كده لان احنا في معركه، لكن ده لا 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 لا، دي مش زي دي. مشكله ناس كتير من المتدينين وما بيعرفش يفرق، نعمل ايه انت؟ مش كل حاجه حماسه ومش كل حاجه طيبين وساكتين، بس ايه انت؟ منهج النبي يعلمك الكلام ده. فيسيبه خالد بن سفيان ويقول له: يا غلام اذهب الى امك. اسلمت ماويه. لازم تسلم طبعا. أسلمت لكن ما تقدرش تفك. فجاءوا وأخذوه. وخذوه فين؟ هيقتلوه فين؟ في التنعيم، عشان يطلعوا بره مكة عشان ما يصحش إن هم يقتلوه في اللي يا سلام على التقوى والورع. فخذوه إلى منطقة التنعيم، المكان اللي إحنا يا جماعة بنحرم منه إلى الآن، هو المكان اللي قتل فيه خبيب بن عدي. لما تروحوا التنعيم افتكروا الشهيد العظيم خبيب بن عدي. خلوه وعلقوه في نخلة وحطوه ربطوا إيديه في خشبة وعلقوه بهذه الطريقة. وبدأ أبو سفيان يقول اضربوه بالسهام في يده وقدميه ولا تقتلوه لنعذبه كما فعلوا بنا. تخيل تخيل يحصل له كده. فبوسط ما هو متعلق والسهام بتأتي فيه تخيل ألم رهيبة يعني واحد بيقتل بالبطيء. فيأتي له أبو سفيان تحته يقول أوقف السهام. يقف السهام فيقول له أبو سفيان بالله عليك يا خبيب اصدقني القول، أتحب أن يكون محمد مكانك الآن وتكون أنت في بيتك لا يمسك شيء؟ اصدقني القول، أنت حتموت حتموت، فقل الصراحة. فإذا بخبيب يقول والله ما أحب أن يكون رسول الله جالس في بيته تصيبه شوكة وأنا في أهلي، فكيف أن يكون مكاني؟ ده أنا ما أحبش أنه هو يكون قاعد في بيته وتخبط فيه شوكة، فما بالك أنك تقول لي يجي مكاني؟ فقلب أبو سفيان كتفيه وقال ما رأيت أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، شايفين الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تحبوه كده يا خمّة؟ شايف خبيب والكلام اللي هو بيقول، شايف شهادة أبو سفيان سيد قريش وهو بيقول ما شفتش حد بيحب حد زي حب أصحاب محمد لمحمد. فلما أبو سفيان حس إن خبيب راجل كده قال تريد شيئا قبل أن تموت يا خبيب؟ رقي رغي. حتى الباطل لما بيلاقي الرجولة بيتأذيها هيقتله كده كده، ما يقدرش أبو سفيان يرجع قدام الناس كلها، هيبقى عين. لكن تحب حاجة؟ قال نعم. قال ماذا تريد؟ قال أريد أن أصلي ركعتين. فكان أول من صلى ركعتين قبل الموت، فوقف وصلى وصلى خفيف قل هو الله أحد وخلص الركعتين بسرعة، وبص لأبو سفيان وبص للناس قال والله لولا أن تظن أنني أخاف الموت لأطلت في هاتين الركعتين ما شاء الله لي أن أطيل، ولكني فكرت أنكم تظنون أنني أخاف الموت وإني أحب لقاء الله. يلا خلصوا ويرجعوا يعلقوه، حيبدأوا يضربوا السهام فيبصلهم ويقول يدي عليهم اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. يقول لك فمن قوة دعوته واحساسهم ان هو بيدعي بحق انبطحوا على الارض، وكان عند العرب فكرة انك لو انبطحت على الارض الدعوة قال يعني تعدي من فوقيك ما تجيش لي، فانبطحت قريش على الارض كل قريش. كان في واحد اسمه سعيد بن عامر كان واقف يوميا من كفار قريش اسلم بعد كده، وسيدنا عمر الخطاب عين والي على العراق، كان يا جماعة كل فترة كده تجي له رعشة ما يشبه صرع خفيف كده ويسقط مغشي عليه. فالناس راحت تشتكي لسيدنا عمر فقال له مالك؟ قال له كنت واقف يوم دعوة خبيب بن عدي أصابتني دعوة عدي. شوفوا الدعوة بعد كم سنة. وبعد كده خلاص هيضربوه بدأ يقول شعر جميل أو يسمعوه كده كلمات جميلة بيقول إيه؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي، ما تفرقش حنام في بيتي ولا حنام ولا حموت مقتول طالما ميت مسلما. شايف كلام أصحاب الرسالة يا أخوانا؟ شايف الكلام يا شباب؟ ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو جسد ممزعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. هيقتلوه خلاص أم داعي؟ اللهم إنني قد بلغت رسالة رسولك. شفتوا يا جماعة مش بقول لكم الرسالة هي الموضوع؟ اوعى تفتكروا ان الصحابة كانوا ماشيين وعمالين يحاربوا وناسيين هما بيعملوا ايه. احنا عايزين نوصل رسالة للأرض، وانا طلع عشان ابلغ كتير رسالة. اللهم إني قد بلغت رسالة رسولك فبلغ عننا نبيك، فإني أحب أن يبلغه مني السلام قبل الموت. فينزل جبريل من السماء يا رسول الله خبيب بن عدي يخبرك السلام وسيقتله الآن. طب يا سيدنا جبريل ما كنت لما تنزل على النبي تروح تفكه؟ لا ده موضوع تاني، ده مطلوب. شفت خبيب بن عدي والله حصله. طيب يحصل كده لخبيب العدي ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ويتحرق النبي غضبا على القبيلة اللي عملت كده وخدتهم وبعتهم، لكن ما يعمل لهاش حاجة. ليه؟ مش دلوقتي، بعدين هتشوفوا هيعمل معهم ايه بس بعد سنتين ثلاثة. ليه؟ انا عندي النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، انا ما بحاربش على معركة واحدة بس في وقت واحد، عندي قضية لها اولوية، اي معارك جانبية مش وقته حتى لو اتأذيت فيها. شوفوا سيادة النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت في سنة اربعة، في نفس الوقت اللي النبي بعت فيه الستة جت قبيلة اسمها عضل وقارة، نفس الفكرة، يا رسول الله بعت لنا ناس كثيرة لقبائل نجد نعلمهم الإسلام، فبعت معهم النبي 70 واحد، ونفس الحكاية هيغدروا بهم كأن يا جماعة الفكرة ان واجب ان يحصل غدر بالمسلمين حتى والنبي صلى الله عليه وسلم عايش. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتل السبعين دول غضب غضب شديد والله وقال كده والله كنت متخوفا عليهم. طب بعتهم ليه يا رسول الله؟ عشان الرسالة وما كنتش متأكد. شوف ما جاليش وحي قال لي. طب ليه ما جبريل ما نزلش قال له يا رسول الله هيغضبوا بيهم؟ لا ليه ما قالوش كده؟ علشان دي تجربة بشرية لازم تشوفوها ان حصل غدر وهيحصل غدر بالمسلمين في كل زمان ومكان. فتتعلموا ازاي تتعاملوا مع الغدر زي ما نبيكم تعامل مع الغدر. لكن لو كان نزل الوحي يقول له في غدر هيحصل خلاص طب ما كانش هيحصل غدر. طب ناخد التجربة ازاي ونستفيد ازاي؟ هتتعامل ازاي يا رسول الله مع الغدر؟ هنشوف. فينزل جبريل ما ينزلش جبريل لكن السبعين يطلعوا ويقودهم سيدنا المنذر بن عمرو ويوصلوا لغاية قبائل نجد. وأول ما يوصلوا يبعثوا واحد منهم اللي هو سيدنا حيرام بن ملحان يقولوا له روح قول لهم إن إحنا وصلنا وإن إحنا جايين برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أتري قبائل نجد مخططة إنها هتقتل السبعين غدر برضو إرضاء لقريش. المرة دي مش عايزة فلوس إنما إرضاء لقريش. شفت يا جماعة هزيمة أحد تداعياتها عاملة إزاي؟ شديدة. الجزيرة كلها تتقلب على المسلمين. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم فيطلع حرام بن ملحان ويقف قدام الملك او القائد بتاع قبائل نجد اسمه الطفيل بن مالك. فالطفيل بن مالك يقول له ما الذي جاء بك؟ فيبدأ سيدنا حرام بن ملحان يحكي هو هنا ليه. ففي وسط ما هو بيحكي وبيكلم عن رسالة الاسلام وبيقول رسالته زي ما هو عايز فيجي الطفيل ويقوم غامز بعينه لواحد اسمه جبار اللي بيضرب الحراب. ففي وسط ما سيدنا حرام مدي وشه بقى واخد الامان. تخيل انا بكلمكم دلوقتي ما تخيلش ان في حاجه في ظهري لان انا في منتهى الامان. فيمسك الحربه ويقوم ضربها تشخط في ظهره وتطلع من بين احشائه. ففي نفس اللحظه انت هتعمل ايه؟ هتصرخ هتقول اي غدره مش كده؟ ففي نفس اللحظه اول ما تدخل وتنشا في جسمه يصرخ باعلى صوته فزت ورب الكعبه كسبت ورب الكعبه. اسألكوا حاجة فاز بإيه؟ فاز بالجنة؟ فاز بالجنة. فاز بالشهادة؟ فاز بالشهادة. طب احنا عرفنا منين الحكاية دي؟ ده كل اللي واقفين كفرة مش كده؟ سيدنا جبريل نزل قال للنبي انه قال فزت ورب الكعبة؟ لا. عارفين عرفنا منين؟ جبار أسلم. جبار راح سأل بماذا فاز؟ واحد بيتقتل. خلي بالكوا حرام من الحان عمه وخاله مات شهداء في غزوة أحد. فهو بيقول فزت ورب الكعبة. يا ترى فاز بإيه؟ فطلع جبار يسأل حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد حدث كذا 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 فبماذا فاز؟ فقال له النبي بالجنة. قال وما الجنة؟ فحكى له النبي عن قصور الجنة وأنهار الجنة وما أعده الله للناس الجنة. فقال الرجل جبار والله إن رجل يموت بهذه الميتة يتذكر هذا الأمر لهو صادق وأنت صادق أشهد أنك رسول الله. وأسلم جبار وهو اللي حكمنا الحكاية دي. طيب بقيت السبعين طلعت عليها قبائل نجد ودبحوا السبعين ما عدا واحد بس اسمه عمرو بن أمية كان بعيد عنهم. فكان راح يجيب حاجة وهو راجع بص لقى الطير بتحوم. تخيل الصحابة يحصل لهم كده طير عايزة تنزل تاكل بتحوم حوالين المكان. فقال إن لهذه الطير لشأن أتخوف على أصحابي. فراح فلقاهم السبعين قتلوا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي النبي شهر يدعي في العصر والمغرب والعشاء والفجر عليهم اللهم اجدد عليهم وطأتك. فما تروح تحاربهم يا رسول الله مش وقته مش وقته. مكة في مشكلة جاية مع قريش أنا ما أقدرش أفرق قوتي دلوقتي. فيدعي النبي اللهم اجدد عليهم وطأتك اللهم اجدد وعمال يدعي عليهم. وفي وسط ما هو بيدعي عليهم تنزل آية من القرآن تقول له إيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بس إيه الموضوع مش عندك الموضوع عند ربنا تبارك وتعالى. يا جماعة في ناس بتعين نفسها مسؤولة عن الناس وتحكم على ده ضايع ومش ضايع. إنما تخيل النبي ربنا يقول له أنت مالكش دعوة ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يمكن أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تتوقف النبي عن الدعاء عليهم بعدما نزلت هذه الآية. طيب إيه الوضع في المدينة؟ الوضع في المدينة إن اليهود قلبين الدنيا يهود بني النضير عمالين يبعثوا مكتدات لقريش يقولوا لهم قوة المسلمين. فاكرين يا جماعة لما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان اليهود مواطنين موجودين في المدينة مواطنين زيهم زي اي مواطنين. فهم مواطنين موجودين في المدينة. لكن الواقع ايه دلوقتي؟ الواقع ان اليهود بدأوا يتفقوا مع قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم خد بعضه وراح. كان حصل اثنين من الناس قتلوا ولهم دية، والمفروض ان احنا ندفع ديتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عايز الدية بتاعت الناس دية، فرايح ليهود بني النضير يطالبهم ان هم يساعدوه بدفع الدية. فاول ما راح ليهود بني النضير ويقول لهم من فضلكم ممكن تساعدوني ان انا ادفع الدية للاثنين اللي هم قتلوا، يبقى اولا اليهود معهم فلوس والمسلمين معهم مش كده، ويبقى النبي ما فضلش فلوسهم. خلي بالكم، هو معنى ان انا رايح اقول لهم انا معيش فلوس ادفع الدية دي، يبقى مين اللي معاه فلوس؟ اليهود. طب ما فضلتش فلوسهم ليه؟ لا، دول مواطنين لهم حقوق. ما اقدرش، فاكرين حق المواطنه؟ ده مواطن موجود معايا في بلدي له حقوق وعليه واجبات. فقالوا نعم يا ابا القاسم، طبعا نديك الفلوس. وقالوا لرجل منهم، دي فرصه ممتازه، تطلع فوق البيت اللي النبي قاعد تحته وترمي الحجر عليه دون يموت ونخلص منه. فنزل جبريل يخبر النبي، فقام النبي. طب اشمعنى جبريل نزل هنا؟ ما بينزلش الا لو هيتم القضاء على الدعوه، فاهمين امتى بينزل وامتى ما بينزلش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الى بيته. كان في لسه اصحاب النبي موجودين، ابو بكر وعمر، ما قال لهمش النبي، رجع على طول، عشان لو قال لهم ممكن تحصل معركه واحنا اللي نخسر فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خد الموضوع بالراحه جدا وانطلق كانه راح يجيب حاجه، وقام رجع على المدينه. فابو بكر وعمر حصلوا ايه يا رسول الله؟ فحكى لهم اللي حصل. ثم سقطت المكاتبات اللي بني النضير بيبعتوها لقريش في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعت لهم مع محمد بن مسلمه يقول لهم اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، حاولتوا تقتلوني وبعتوا القريش تستدعوهم، اخرجوا من بلدي لا تساكنوني فيها. فقالوا وقد اجلتكم شهرا ومن بقي منكم بعد الشهر برفع نصحه. فقالوا اناخذ اموالنا معنا؟ قال نعم هذا حقكم. حاجه يعني منتهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه ما فيش تصلب كان مع اليهود، انتوا غلطتوا اطلعوا، انتوا مواطنين هنا مش عايزين كده، مع السلامه. فقالوا حاضر، وبداوا يشتروا الابل ويستاجروا الابل عشان يحملوا عليها فلوسهم وكنوزهم، وخلاص واخدين بعضهم وطالعين في وسط. طب هو النبي ازاي يسيبهم؟ طب ما هو هيموتوا في الصحراء. لا، النبي هو عارف هم رايحين فين. رايحين فين؟ رايحين عند خيبر، عند يهود خيبر، والنبي موافق ان هم يروحوا. خلي بالكم النبي رحيم حتى وهو بيطلعهم بره المدينه، لانه بيوجد لهم وطن يروحوه. لكن اوروبا لما طردت اليهود في القرن ال 18 طردتهم بلا رحمه، هيروحوا فين؟ فكانت النتيجه ان هم جم لبلادنا وحصلت المشكله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيطلع اليهود بيطلعهم بفلوسهم، بيطلعهم نتيجه غدر، ومطلعهم وهو عارف هم هيروحوا فين، هيسكنوا فين. يطلع يهود بني النضير وهم طالعين المنافقين، راس المنافقين عبد الله بن سلام يبعتهم جواب ما تخرجوش ابدا، وانا هحميك واقف معاكم ومعايا 700 واحد يقفوا معاكم. فتحصنوا جوه الحصون وقالوا مش طالعين. فلما قالوا مش طالعين، فبدا النبي يطلع بجيش من الصحابه وحاصر حصون بني النضير 15 يوم، وقال لهم مش هيتفك الحصار لغايه ما تطلعوا بره، والمره دي مش هتطلعوا بفلوسكم، هتطلعوا كل واحد بفلوسه لكن من غير سلاح. انا الاول كنت سايبكم. فحاصر النبي 15 يوم والحصار اشتد عليهم. اثناء الحصار تحصل حاجه عجيبه قوي، تنزل ايات تحريم الخمر. ايه اللي ينزلها في الوقت ده؟ مش انتوا في احد اتهزمتوا بسبب عدم الطاعه؟ طب هنجربكم ونختبركم في اختبار للطاعه، هنحرم الخمر النهارده. خلي بالكم اتهزمتوا في احد بسبب عدم الطاعه. بيقول لك نزل الخبر بالليل وهم محاصرين بني النضير، مش وقته. لا وقته. تاني يوم الصبح كل شوارع المدينه غرقانه خمره، كان الدنيا مطرت. نزلت الايه فهل انتم منتهون؟ فطلع عمر بن الخطاب والصحابه انتهينا يا رب انتهينا يا رب، وغرقت الشوارع. تاني يوم نزلت الايه تقول وقذف في قلوبهم الرعب، في قلوب بني النضير. طب ايه غرقت الخمر؟ اول ما اطعت ربنا، ربنا قذف سلاح جديد لربنا، قذف الرعب في قلوب بني النضير، فانهزم جيش بني النضير وانتصر المسلمين. احنا كل دون سنة 4، فاضل حاجة أخيرة في سنة 4 حصلت. إيه هي؟ غزوة اسمها ذات الرقاع. إيه ذات الرقاع؟ النبي صلى الله عليه وسلم نقى قبيلة كده بدأت تستعد للهجوم على المسلمين، بس قبيلة ضعيفة. وقرر النبي يطلع لها. اشمعنى؟ مش احنا بنقول النبي مش عايز معاك الجانبية؟ لا، ده النبي طلع لها علشان يوري للعرب كلهم إننا إيه؟ إن احنا جامدين قوي، ودي قبيلة ضعيفة. يعني مش طويلة جامدة فاهمين، علشان هو عارف هو مش عايز يبوظ قوته، لكن عايز يعمل حاجة تقول لقريش وتقول للعرب كفاية بقى، الناس اللي بدأت تاخد من المسلمين دول مش هيحصل كده تاني. فجهز النبي جيش من 700 واحد وطلعين 300 كيلو. خلي بالك ما كانوش معاهم، لا بيقول لك كنا كل ستة بنبدل على بعير، كل ستة على بعير 300 كيلو. سيدنا هي اسمها ذات الرقاع مش كده؟ ليه تسمت ذات الرقاع؟ سيدنا أبو موسى الأشعري بيحكي بيقول والله كنا كل ستة نتعاقب على بعير حتى سقطت أظافر أقدامنا وتمزقت النعال ونقدت أقدامنا، بقى يحصل حفر في رجلينا حتى كنا نقطع من ثيابنا ونربط على أقدامنا، نقطع من هدومنا. تخيل الصحابة حصل لهم كده، كل ده عشان الرسالة، كنا شايف الرسالة غالية ازاي، نقطع من هدومنا ونربط على رجلينا. فسميت ذات الرقاع من الرقعة، بقت هدومهم مقطعة مرقعة علشان مش عارفين يمشوا على الأرض 300 كيلو. وصلوا هناك، أول ما وصلوا طبعا القبائل ضعيفة، فتفرقت القبائل وجريت، وهو المطلوب. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم، بس وهو راجع حصل كم حاجة جميلة قوي. وهو راجع خاف إن القبائل تتجمع عليه تاني، فصلى حاجة اسمها صلاة الخوف. عارفين صلاة الخوف؟ عمل حاجة جميلة قوي، يقسم الجيش نصين، نص وشه للعدو ما بيصليش، والنص التاني وشه للقبلة. يعني ده لو العدو هنا ده نصه للعدو، ولو القبلة هنا النص التاني وشه للقبلة. الناس اللي وشها للقبلة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، النبي يصلي 4 ركعات الظهر مثلا، يجي في النص النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة التشهد اللي في النص ويقعد جلسة التشهد. هما هو النبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا محمد رسول الله ويفضل قاعد، هما يقوموا مكملين التشهد ومسلمين ويروحوا يستلموا السلاح من النص الثاني. تخيل دي صلاة دي ولا نظام ولا عسكرية ولا ايه، يستلموا السلاح من النص الثاني ويجي النص الثاني يكون النبي لسه واقف مستنيهم في الركعة الثالثة، فاهمين؟ فيكملوا مع النبي النص الثاني من الجيش الركعة الثالثة والرابعة، يبقى كل واحد في الجيش صلى كم ركعة؟ ركعتين. ومين الوحيد اللي صلى 4 ركعات؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وينزل القرآن يوصل الصلاة اللي كلها نظام. دين عجيب يا اخوان، العبادة مختلطة بالنظام، مختلطة بالعسكرية، مختلطة بالجدية، مختلطة بالحذر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك، فإذا سجدوا فليأخذوا حذرهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهكذا. ويتعاقب الجيش بهذه الصورة، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم راجع، وهو راجع تحصل حاجة لطيفة قوي، يجي بالليل وينام فيقول لهم مين يحرسنا بالليل، فيطلع واحد اسمه عمار بن ياسر عارفينه وعباد بن بشر من الانصار، واحد مهاجر واحد انصاري، يقفوا عند فم الجبل كده عشان لو حد جاي يحمي المسلمين. فعمار بن ياسر عباد بن بشر يقول لعمار تحب تصلي اول تنام اول الليل ولا تنام اخر الليل؟ فيقول له لا انت احرس اول الليل وانا احرس النص الثاني. فيقف عمار ينام وعباد يقف يحرس، فيقول طب ما بدل ما احرس بس ده انا في اتجاه القبله ما اصلي قيام ليل، يبقى حرست وانا بصلي انا حافظ فابقى باصص. تخيل مش عايز يضيع وقته الا ما يصلي قيام ليل، ده يا جماعه قيام الليل رمضان العشر الاواخر. فيقف عباد بن بشر يصلي قيام الليل، وهو بيصلي يجي واحد من القبائل المعاديه ويقوم ضارب سهم فيسقط في كتفه، هو كان بيصلي بصوت الكهف وعايش مع الصوره قوي، فقال لك ده سهم غائر مفيش مشكله مش هيهاجمه ولا حاجه، فشد السهم وكمل صلاته وعمال ينزل ده. فقام ضربه سد السهم الثاني فشد السهم وكمل صلاته، فضربه السهم الثالث فقال لك لا ده احنا يبقوا جايين يحاربونا، فقام ساجد وراكع ومصحي عمار بن ياسر. قال ما الذي جعلك تتركني كلها، يعني ما كنت تقول من الاول؟ قال كنت اصلي صلاه في صوره لخروج نفسي اهون علي من ان اترك هذه الصوره، صوره الكهف، ولولا ان رسول الله امرني ان احمي ثغر المسلمين ما خرجت ابدا من حلاوه ما كنت اصلي به قيام الليل. يا خلنا شايفين وهم راجعين ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يستظل الطريق مش امن، واخدين بالكم؟ يستظل النبي تحت ظل شجره والصحابه مجهدين، فكل واحد ياخد له شجره بعيده وينام تحتها، والناس اللي مكلفه بالحراسه من شده التعب تنام. والنبي علق سيفه على الشجره، فيجي واحد من الكفار ويشد السيف ويحطه في رقبه النبي ويصحي النبي، والنبي اعزل وهو حاطط السيف في رقبه النبي، تخيل، ويقول للنبي من يمنعك مني؟ مين يقدر يحميك مني دلوقتي؟ فيقول النبي بمنتهى الثقة الله، فيسقط السيف من يد الرجل. ليه سقط؟ هل قوة النبي وهو بيقولها؟ تخيل لو واحد خبط مسدس في دماغك، من يمنعك مني؟ ابوس ايدك وتعيط له اخر مرة ومش هعمل كده تاني. الله! فسقط السيف من يد الرجل فاخذه النبي ووضعه في رأسه وقال له: وانت من يمنعك مني؟ فقال: يا محمد كن خير اخذ، انا ما عملتلكش حاجة، ما تعمليش حاجة. فقال: اتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. فقال: فلا تعين علي عدوا؟ قال: نعم. قال: اذا امشي. ناخد منه شوف النبي صلى الله عليه وسلم والتوازن، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم، طب نقرب المسافات، طب ناخد حاجة. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص هنوصل للمدينة، وهم راجعين الجيش كله داخل، يلاقي النبي ان واحد من الصحابة متأخر قوي. جميلة قوي القصة دي، منتهى الرقي، حاجة كده ذوق عالي. مين اللي متأخر من الصحابة؟ جابر بن عبد الله اللي ابوه مات وساب 9 بنات في غزوة احد انجرح منها. فالنبي يسيب الجيش ويتأخر لجابر بن عبد الله ويدور حوار راقي: مالك يا جابر؟ ناقتي يا رسول الله. مالها يا جابر؟ ضعيفة يا رسول الله. فالنبي يعرف ان عنده مشكلة مادية. هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. هل بكرا يا جابر؟ بكر؟ لا يا رسول الله. ليه يا جابر؟ مات أبي يوم أحد يا رسول الله وترك 9 بنات، فأردت أن أتزوج امرأة تخدمه. البنات مش هنفع أجيب واحدة لسه بكر صغيرة، فاضطريت أتجوز واحدة متجوزة قبل كده. فقال: أحسنت يا جابر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أم أيده حاجة عجيبة قوي: أتعلم يا جابر، عندما نعود إلى المدينة فلن ندخلها حتى تعلم زوجتك بقدومك، فتعد لك النمارق، القعدة الحلوة والمخدات. النمارق يعني المخدات. ليه رسول الله بيقول كده؟ شوفوا رقية خلنا. الست اللي عندها 9 بنات بتخدمهم ومش عارفة جوزها جاي امتى، مفيش موبايلات ولا غيره، لو لقيت جوزها جاي فجأة هيجي يلاقيها لابسة ازاي وعاملة ازاي؟ متبهدلة ومتنعكشة. فالنبي عايز يخلي أول لقاء بين المجاهد اللي بقاله شهر بيجاهد مع مراته حلوة قوي. شايف ذوق الرسول صلى الله عليه وسلم. فجابر، فالنبي بيقول له ايه؟ فالنبي هيوقف الجيش عشان الست تعرف ان جوزها جاي فتلبس كويس وتتسعد، فيبقى اول مقابله حلوه. يا سلام عليك يا رسول الله. فبيقول له: فتعد لك النمارق. فقال جابر: والله ما عندنا نمارق يا رسول الله. والله ما عندناش حتى مخدات. ده انت حالتك تعبانه قوي يا جابر. فقال له النبي: فيكون يا جابر. شوف رفع الروح هيكون عندكم. النبي عايز يعمل حدوته دمها خفيف كده عشان يدي جابر فلوس عشان مستواه المادي يرتفع، بس مش عايز يكسفه عشان جابر عزيز الناس. فبص هيدوبها له في نكته. عارف لما تبقى يا جماعه استخدموا النكت لما تكونوا عايزين ما تحرجوش بني ادم، دوبها له في نكته زي النبي، اتعلم من النبي. فبص هيعمل معاه النكته ازاي. فقال: ابتاع منك جملك يا جابر؟ ده ما يساويش. تديني جملك يا جابر اشتري منك؟ فقال: لا يساوي يا رسول الله. قال: ولكني اريده، انا عايزه. فقال: بل اهبه لك يا رسول الله. يا سلام على اخلاقك اللي مش لاقي تاكل واخلاقك العاليه، بل اهبه لك. يا نفس اللي مستواك المادي ضعيف، اتعلموا من جابر ان عزه النفس غاليه. بل اهبه لك يا رسول الله. فقال النبي: لا، بل اشتريه. قال: تثمنه يا رسول الله؟ طب انت ثمن بقى، طالما هتشتري الجمل الضعيف ده يساوي تقريبا 300 درهم. فالنبي عايز يعمل نكته عشان ما يحرجوش. قال: اخذه بدرهم. قال: اذا تبغنني حقي يا رسول الله. فقال النبي: أخذه بدرهمين. قال: خذه بلا ثمن يا رسول الله، يعني لو الموضوع كده. فضحك النبي، قال: سأخذه يا جابر، مالكش دعوة بالثمن. فقال: إذا أنزل عنه يا رسول الله، محتاج فلوس. قال: يا جابر ابق على جملك، عندما نعود إلى المدينة سأعطيك الثمن. وصلوا إلى المدينة، جابر أول ما وصل أم رايح رابط الجمل على باب النبي ورجع على بيته. مش وقف بقى وخبط الجمل: يا رسول الله أنا طوقته وتحت أمرك أي خدمة. لا، ما عملتش كده. شوف عزة النفس، ربط الجمل ومشي. صحيح فتح النبي الباب لقى الجمل، فقال: ما هذا؟ قالوا: جابر بن عبد الله أتى به. فقال: يا بلال تعالى خذ هذا المال وخذ الجمل معك وعد إلى جابر. مش معنى بلال عشان من نفس المستوى الاجتماعي بتاع جابر، ما بعتش أبو بكر ولا عثمان. شوفوا رقي، خذ الجمل وعد إليه وقل له: رسول الله يقول لك أمسك عليك جملك وخذ المال، فإنما أنت ابن أخي صلى الله على محمد صلى الله. يا حبيبي يا عظيم يا رسول الله، يا ريتنا يعني، يا ريت الاحضر، يا ريت في حد بيعطف علينا ويعاملنا بالرقي ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعامل اصحابه. دي ذات الرقاع، دي سنه 4 خلصت. ايه الدرس الاساسي؟ الرساله محتاجه تضحيات ان شاء الله لغايه الدم والروح. مفيش حد من امهات ال70 صحابي اللي اتقتلوا في بئر معونه راحوا للنبي وقالوا له: كفايه بقى اولادنا ماتوا يا رسول الله. الرساله محتاجه دم، محتاجه تضحيه، لها تمن. مفيش حاجه في الدنيا من غير تمن. ده تمن الرسالة. ده درس النهاردة الوحيد. والدرس الثاني الشورى مهمة قوي. أخذ رأي الناس مهمة قوي. حلقة بكرة من أجمل الحلقات. غزوة الخندق. نعيش معها بكرة إن شاء الله وحتعجبكم جدا وفيها معاني راقية جدا. إني داع سأمين. يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب لك الحمد أن بلغتنا العشر الأواخر لك الحمد برمضان ولك الحمد بالعشر الأواخر ولك الحمد بهذه الليلة يا رب إن كانت ليلة القدر فاعتقنا الليلة اللهم إنها ليلة وترية اغفر لنا تب علينا ارحمنا اشكرنا ارضى عنا بلغنا ليلة القدر يا رب دخلت الأيام العظيمة أعنا أيقظنا افتح علينا بلغنا ليلة القدر أحينا من أجل رسالة هذا الإسلام يا رب العالمين كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا أمكر لنا ولا تمكر بنا دبر لنا فلإنا لا نحسن التدبير احشرنا مع حبيبنا محمد احشرنا مع النبي في الجنة اللهم إنه رؤوف بالمؤمنين رحيم بالمؤمنين حريص على المؤمنين اجعلنا مع النبي في الجنة يرؤب بنا كما كان مع جابر بن عبد الله اجعلنا في أحضان النبي في الجنة اجعله يتلقانا على الصراط يدعو لنا حتى ندخل الجنة اجعله يأخذ بأيدينا ويرينا قصورنا في الجنة نسألك الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة ومرافقة النبي في الجنة اعتقنا الليل يا رب اعتقنا الليل يا رب اعتقنا الليل يا رب أعنا على التهجد أعنا على القرآن حببنا في القيام حببنا في العبادة الأيام القادمة قونا 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 على قيام الليل يا رب أعنا وتقبل منا آمين 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 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.